أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وجنان الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
المسألة 798: لو أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته، دخل في شرط الزيادة فلا يجوز. هنا في هذه المسألة السيد رحمة الله عليه يريد أن يفرق بين حالتين: الحالة الأولى تدخل في القرض الربوي، والحالة الثانية لا تدخل في القرض الربوي، مع أن صورتهما في الخارج قد لا يرى العرف فيها فرقا كبيرا، قد لا يرى العرف في هذه في هاتين الهيئتين فرقا كبيرا. ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى، التفتوا، الصورة الأولى التي يذكرها المصنف: أن أقرضك 100 دينار، عقد القرض عقد، أقرضتك 1000 دينار بشرط أن تبيعني الكتاب الذي يسوى 100 دينار، تبيعني إياه بكم؟ بدينار واحد وعليكم، أو ب10 دنانير أو ب90 دينار، مو مشكلة، المهم بأقل من القيمة. بتسمين المسألة، أقرضك هذه 100 دينار بشرط أن تبيعني هذا الكتاب الذي يسوى 100 دينار، تبيعني إياه بكم؟ بأقل من قيمته. هذا قرض ربوي. ليش؟ لأن المعيار في القرض الربوي أن يجر نفعا ماليا. هذا جر نفع أو ما جر؟ لو أخرجتك هذه 100 دينار على أن تبيعني الكتاب بقيمته، ما جرى نفعا ماليا. توجهين للمسألة؟ ركزوا، المعيار في أن هذا القرض ربوي أم لا كما تقدم في مسألة 796 أنه لا تكون هناك فائدة مالية، مش دي؟ هنا أنا أقرضك هذه 100 دينار بشرط أن تبيعني هذا الكتاب الذي يسوى كم؟ خلنا نقول يسوى 10 دنانير، تبيعني إياه 5 دنانير بنص القيمة، أنا هنا أستفيد ماليا أم لا؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا جر نفع أو ما جر؟ جر لي نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، قاعدة. طب هنا اقترضت منك، اقرضتك 100 دينار وستسدد لي 100 دينار، لن تكون هناك زيادة في نفس المئة، المئة سترجعها لي كما هي، لكن النفع من جهة أخرى بشرط أن ماذا؟ أقرضك هذه 100 دينار بشرط أن تبيعني الكتاب الذي قيمته 10 دنانير، تبيعني إياه بكم؟ ب5 دنانير. خب صار ربا. ليش؟ لأنه تشمله كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا المورد الأول، خلوه على حدة. الآن نجي للمورد الثاني الذي قد لا يرى الفرق، لا يرى العرف فرقا بينه وبين المورد الأول. فنشوف المورد الثاني. خب أبيعك، يجي شيخ محمد الرضائي عند 10 دنانير، أو عند عفوا كتاب قيمته 10 دنانير، يقول لي أبيعك هذا الكتاب 5 دنانير بشرط أن تقرضني 100 دينار. ما رأيكم المسألة؟ لا نفس الفكرة السابقة، غاية الأمر. هناك البيع وقع شرطا في القرض، هنا القرض وقع شرطا في البيع، نفس الفكرة السابقة تماما. مسكتين؟ هناك في المثال الأول أقربت أقربك هذه المئة دينار بشرط أن تبيعني الكتاب بخمسة دنانير. الكتاب قيمته كم؟ 10. متفقين؟ الآن نغير، وقلنا هذا فيه ربا. ليش؟ لأن القرض فيه شرط، هذا الشرط يجر لي نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا هذه لا خلاف في وجود الربا فيها. انزل المثال الثاني. المثال الثاني جلي شيخ محمد رضا يقول: أبيعك هذا الكتاب الذي قيمته 10 دنانير، أبيعك إياه بكم؟ بخمسة دنانير بشرط. لكن هو يقول لي ما هو الشرط؟ قال بشرط أن تقرضني 100 دينار. يقول السيد الخوئي هنا لا يوجد ربا. ليش؟ لأن القرض ما جر نفعا، الذي جر نفعا شنو؟ البيع جر إليك نفعا. أنت بعتني الكتاب بخمسة دنانير، في الخارج العرف قد لا يرى فرقا. أنا أركز، العرف هنا لا يرى فرقا. تعال اسأل، تعال جود واحد في البحرين يتمشى، قل له تعال بابا تعال، هل ترى فرقا؟ قال لا، هذا تلاعب. حيلة بس، كل حيلة مو حيلة، ماكو مشكلة. هذا ربا وهذا مو ربا. ستين؟ خوب أصلنا كثيرا. خوب لو أقرضه شيئا، هاي يذكر المثال الأول، لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته. أيضا مو تبيعني يا شيخ محمد رضا، تؤجرني دارك بأقل من القيمة. الكلام هو الكلام، نفس الفكرة. أقربك هذه المئة دينار بشرط أن تؤجرني هذه الدار بخمسة دنانير، في حين هي أجرتها كم؟ 10. نفع هذا سيدخل في الربا، دخل في شرط الزيادة فيكون ربا، فلا يجوز حينئذ. انتهى الفرع الأول. الفرع الثاني أو المثال الثاني الذي قلنا أنه ليس بربا، وأما إذا باع المقترض باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته، المقترض اشترى من المقرض، نفس الكلام. أنا المقرض، أنا صاحب الأموال، أبيعك هذا الكتاب الذي قيمته 10 دنانير، أبيعك إياه 20 دينار. ملتفين؟ بشرط انت تشترط علي، تقول بشرط ان تقرضني 100 دينار، اقول لك ماكو مشكله. ملتفين؟ واما اذا باع المقرض شيئا باقل من قيمته او اشترى منه شيئا باكثر من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز. ليش؟ لأن هنا القرض وقع شرطا في عقد بيعين، ماكو مشكلة. هنا القرض لم يجر نفعا، الذي جر نفعا لك هو البيع نفسه. متفقين المسألة؟ خوب. ولم يدخل في القرض الربوي، ولم يدخل في القرض الربوي. تأملوا في الفرق بين المثالين، قد يبدو لكم في الوهلة الأولى أنكم اتضح لكم، ثم بعد قليل تختلط المسألة عليكم. إذا لم يتضح أنا أدخل لكم إن شاء الله بعد الدرس. الفرق، أركز الفرق بين الموردين، أنه في المورد الأول القرض جر نفعا فصار ربا، في المورد الثاني القرض لم يجر نفعا، وقع عقد بيعين بشرط أن تقرضني أو بشرط أن أقرضك، ما في مشكلة. وهذا هو الفارق. شلون؟ إيه ربما، أنا ما أتذكر سؤالك، لكن ربما هي كانت بتجي المسألة. خب، مسألة 799، يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه. تعرفون المثلي عن شنه؟ ما له مثل. الذي يكثر وجود أمثاله في الخارج مثل الطحين، أخرضك طحينا على أن تؤديه لي مالا نقدا، لا تؤديه لماذا؟ طحينا، لا ترجعه لي طحينا. أو أن تؤديه لي أرزا من غير الجنس، يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير، أو بدل الدنانير دراهم، أو بدل الحنطة شعير، وما شابه ذلك. ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، قيمة الذهب كقيمة قيمة الدنانير كقيمة الدراهم. مثلا اقترضت مني دينارين وستؤدي لي 20 درهم، فإن 20 درهم قيمتها تساوي قيمة الدينارين. هنا يصح سيأتي الآن. أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض، ماكو مشكلة أيضا، لأنه قد أقرضك دينارين على دينارين ذهبيين، واضح أن الدنانير ذهبية والدراهم فضية، بعد لا نحتاج أن نعيدها، تكررت مرارا في هذا المجلد وفي المجلد الأول. خب أقرضتك دينارين على أن تؤديها لدراهم 18 درهما، هذا مو زيادة، هذا نقصان. هنا هي المفروض 20 درهم تؤديها لي 18، أنا قلت أو 18 يعني نقصان، النقصان ماكو مشكلة فيه. افترض أن الحنطة تساوي الشعير من حيث القيمة، واضح؟ خب أقرضتك كيلو من الحنطة بشرط أن ترجعه لي نصف كيلو من الشعير، ماكو مشكلة، لا توجد زيادة هنا. أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض. شنو عندك شيخ محمود؟ الكلام مو عن أنها مسكوكة أم لا، سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة، حتى لو ذهب مسبوك قطع الفتياي صناعق ذهبية، ما في مشكلة، أي صفائح مو مشكلة. المراد أن قيمة ما تؤدي، بما أنك ستؤدي من غير الجنس، قيمة ما تؤدي تكون مساوية لقيمة ما اقترضته أو أقل، مو أكثر. إذا كانت أكثر منه راح يكون ريبة زيادة. مسألة كمان، إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، وأما شرط الزيادة للمقترض بالعكس يعني فلا بأس به. مفهومين؟ خب كما يعطينا مثال، كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 9 دنانير. حصل لك واحد كذي عجيب، حصل لك مقرض كذي تسكن صوب بيته يوميا عنده، خب تقرضه، يقرضك 10 دنانير وتؤدي له 9 دنانير، تقول لي إذا تريدها مثل 5 بالخدمة احنا. خب كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 9 دنانير، هنا توجد زيادة لكن زيادة بالعكس، نقصان يعني بالتعبير الأدق، تؤدي ناقصا مو تؤدي زائدا. كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا لا، واضح يعني زيادة بس معكوسة أيضا. شيخ محمد رضا يقترض مني، أقرضك هذه 100 دينار، يقول لي شيخ محمد رضا لا بأس لكن بشرط أن تصلح جداري أيضا. هو يقول لي يعني هو مقترض وهو يتشرط بعد، مفهومين؟ هنا من الذي اشترط؟ المقترض. كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا لا، شيئا لا لمن؟ للمقترض مو للمقرض، كما قد يتوهم البعض، حتى وإن كان هذا الشيء له بعد مادي، له قيمة مالية. مسألة مانع واحد
في
أما إذا سرق المقرض الزيارة تكون لمن؟
للمقترض،
يعني أي شخص يكون المقترض لشراء الزيارة، أي شخص الزيارة من المقترض؟ من المقرض هو الذي شرط؟ ما يهمنا من الذي وقع الشرط، يهمنا الزيارة لمن؟ للمقترض؟ للمقترض؟ ماكو مشكلة، ما دام أن الزيارة للمقترض ماكو مشكلة. مو من الذي يوقع الصيغة، صيغة الشرط من الذي اشترط ما لها أثر هذه. وياي ليس لها أثر، من الذي اشترط هذا الشرط؟ لا مو هذا. المشكلة المورد الكلام عندنا هذا الشرط يرجع نفعه إلى من؟ للمقرض أو للمقترض؟ إن كان نفعه يرجع إلى المقترض فلا بأس. إن كان نفعه يرجع إلى المقرض فلا. لا يصح. متفقين؟ لا يصح أن يرجع النفع إلى المقرض. المقرض يأخذ رأس ماله تماما ولا فلس زيادة ولا شرط زيادة أيضا. خب مثلا 801 يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره. خب المدين والدائن، واضح أنكم وش مقصود بالمدين وش مقصود بالدائن. المدين هو المقترض، وإن كان هنا أعان المدين أعان من المقترض، لأن المدين قد لا يكون مقترضا، قد يكون أسلف في كتابي فأنا أطالبه بالقيمة، أنا أطالبه بالقيمة قيمة كتابي. مدى المدين دائما مقترض، مطلوب بعبارة أخرى مطلوب وطالب. مكتين؟ يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن. إذا الدائن يطالبك لا بد أن تؤدي يا شيخ محمد رضا أيها المدين. إن قدر عليه، هذا إن قدر، إذا لم يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو ببيع سلعته. قدرتي أنا يقول أنا عندي بضائع، يقول له بيعها، خزنها في الدكان ما بقى تفعل بها، بيعها. ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمة. خب شيخ محمد رضا يرفع يقول ما عندي، يقول له عندك فلوس كثيرة استلامها منك شيخ محمود، طالبه بها. يعني شيخ محمد رضا مقترض أموال من عندي، وفي نفس الوقت له أموال عند أشخاص آخرين، نقول له طالب الغرماء، اطلب منهم أن يدفعوا، هؤلاء غرماء لك، اطلب منهم أن يدفعوا، فإذا دفعوا تمكنت من سداد دينك. أو مطالبة غريمة أو استقراض، نقول لك أنت خب ما تقدر تدفع اقترض، اقترض وادفع لي. أو استقراضه إذا لم يكن الاستقراض حرجيا عليه، كما لو كان هذا الشخص إذا يقترض يقع في مهانة في المجتمع أو على أي حال لا يناسب شأنه بتاتا أن يقترض. اشترط عليه أن يؤدي ولو حرجيا عليه، مثل هذا الشرط غير صحيح ولا يجب الوفاء به بحسب الظاهر، والله العالم مثل هذا الشرط لا غير صحيح ولا يجب الوفاء به. ليش؟ ولا يفسد العقد، لأن هذا حكم الله فنظرة إلى ميسرة. إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه، عندك دكان أجره، خالي هذا الدكان أجره وادفع أموالي. خب خالي إذا قدر. خب وأما إذا لم يقدر عليه لذلك، ما قدر، ما عندك مثلا سلع ولا متاع ولا عقار يؤجر، ما عنده إلا هذه الثياب التي عليه وهذا المنزل. فهل يجب عليه التكسب اللائق لحاله؟ هل يجب عليه؟ نقول له يا شيخ محمد رضا، اذهب إلى الجزرخان واعمل، اشتغل هنا، احمل الكواكين على ظهرك، البضائع على ظهرك، اشتغل حمال باصطلاح نحن، او بيع واشتري، مو شغل نحن اي شغل تشتغل، المهم ان تتكسب وتأتينا بالمال. خب فهل نعم فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والاداء من؟ طب هناك تكسب غير لائق بحاله، مثلا قد ياتي احد الفقهاء يكون مدينا مسلم، نقول له هنا التكسب اللائق بحاله لا يشمل مثل العمل الاعمال العاديه التي لم تجري العاده ان يعمل ان يقوم بها الفقيه، مثلا العمل الاعمال المعتاد هي قراءه في شان المرجع الفلاني، صحيح؟ نعم. هسه الان قد يكون مثلا الصلاه الاستئجاريه تناسب شان الجميع، ليش؟ لان الانسان يؤديها في المنزل ولا يطلع احد عليها مثلا، زين؟ هل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والاداء من؟ الاحوط ذلك احتياط وجوبي. نعم. بعد ذلك حتى لا تتوهمون انه يباع كل شيء، يقول نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكنى، الشخص الذي عنده دار يسكن فيها هذه الدار لا تباع لاداء الدين، واضح؟ انت عندك هذا المنزل تسكنه، لا يباع هذا المنزل. نعم لو عندك بيت ثاني زايد عن حاجات لا يباع. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، واحد. اثنين وثيابه المحتاج اليها ولو للتجمل. شلون يعني؟ فتقول تستطيع ان تلبس ثياب عاديه، خب هذا انسان يعني معتاد ان يخرج بلباس وزي نظيف مرتب، وانت تجبره على بيع ثياب التجمل، خب هذه ثياب تجمل مو ثياب اللبس العادي، اللبس العادي قد اكتفي انا بجبتين فقط او بصايتين فقط، ملتشتين؟ ولو للتجمل وثيابه المحتاج اليها ولو للتجمل، يعني ولو بلحاظ حاجاته العرفيه. وخادمه، في الزمن القديم هناك عبد يشتريه الانسان من السوق وياتي به مملوك، انا احتاج ان يكون عندي مملوك يقوم بخدمتي انا، ووضعي لا يساعدني او لا يسمح العرف بان اقوم انا مثلا ب جلب الماء من البئر مثلا او بشراء الاغراض من السوق، انا احتاج للعبد المملوك للقيام بهذه الامور، وخادمه ونحو ذلك مما يحتاج اليه الانسان ولو بحسب حاله وشؤونه، مثلا سياره، انا الان اذا لم تكن عندي سياره اقع في عسر وحرج. في المجتمع الآن في البحرين إنسان ساكن في مكان بعيد يحتاج دائما للذهاب والإياب بالسيارة، خب نقول له بيع السيارة وعد الدين، أنا محتاج للسيارة فعلا حاجة ملحة، لا بحسب شأني لا يناسب أن أركب في المواصلات العامة هذا الباص كمعمم مثلا، أو كإنسان لي مقام اجتماعي مو كمعمم، أنا مدير بنك أو أنا مدير مدرسة لا يناسب أن أركب في المواصلات العامة، هذه الأمور والحيثيات والحظ. إذا رهنها في القرض هنا يجوز البيع لأنه هو صرح ذلك فيها بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، بحسب حاله وشرفه، والضابط أن الذي لا يباع هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث لولا لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومن قفا. هذا هو المعيار. بعد ما يصير أنا قاعد أذكر لكم أمثلة يقول السيد الخوي: ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لاستثناء، افترض أن هذا الإنسان عنده دار في البحرين ودار في القطيف، يحتاج إلى كلتا الدارين. ليش؟ لأنه يكون فترة في البحرين للتبليغ وفترة في القطيف للتبليغ مثلا. على أي حال له حالة خاصة، هذا يحتاج إلى المنزل الموجود هنا والمنزل الموجود هناك، وإذا لم يكن كلا المنزلين موجودين يقع في عسر وحرج هذا الإنسان، لا يمكن أن نلزمه ببيع الدارين. أو الآن أنا قد يكون لي بيت في البحرين وبيت هنا ملتفين في قم، بيعي لمنزلي في البحرين يوقعني في حرج، بيعي لمنزلي في قم أيضا يوقعني في حرج. فلو كانت عنده جور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكنه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها، وكذلك الحال في الخادم ونحوه، لو احتاج إلى خادمين لبعض الظروف العائلية الخاصة به. الكلام هو الكلام. نعم، إذا لم يحتاج إلى بعضها أو كانت داره أجر مما يحتاج إليه، صرف عنده دار وسيعة جدا يمكن أن يلعب فيها كرة القدم مثلا، نقول له بيعها واشتري دارا أصغر تناسب شأنه، أنت ما تحتاج إلى هذه الدار مثلا. لو كانت هذه الدار هي حاجته وهي المناسبة لشأنه، نعم، أن الدار ما كان يحتاج إليها فيبيعها ويشتري أقل. نعم، إذا لم يحتاج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد. نقطة. ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها، مسكين؟ هذا المقصود يا شيخ محمد رضا، أنت غير مجبر. يقول لك الحاكم الشرعي: أنا لا أجبرك على بيع هذه الدار لتسجل الأموال إلى غرينك، لكن لو انت قلت منك من نفسك: لا انا اريد ابيع الدار واريد اسدد، مفهومين؟ ففي هذه الحاله يصح المقرض هو الغريم. المقرض هنا هو الغريم. المقرض هنا هو الغريم. الغريم هو الذي يطلب، المقرض هنا هو الغريم. ثم لا، نفس الشيء، المقرب هنا هو الغريم، مو المقترب هو الغريم، المقرب هو الغريم. ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأداء الدين، ولا يجب عليه ذلك، واضح؟ خب، وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه، جاز للدائن أخذ الدين، ماكو مشكلة. وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره، ينبغي له لمن؟ للمقرض، مو للمقترض. وإن كان ينبغي للمقرض أن لا يرضى للمدين ببيع داره. وهنا قصة لطيفة ربما أشرت لها سابقا أنا لا أدري، ينقل عن، لا بأس بذكرها، قصيرة. عندنا أحد الرواة المعروفين اسمه محمد بن أبي عمير، هذا من أجلاء الرواة جدا، حطوا هذا بين قوتين جدا. ونقل عنه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أصلا، وتبنى هذا القول جملة من علمائنا الأعلام أن ابن أبي عمير إذا روى عن شخص ولا نعرف هذا الشخص ثقة أم لا، نفس أن ابن أبي عمير يروي عن هذا الشخص، هذا يعني أن هذا الشخص ثقة، مفهومين؟ ليش؟ لأن ابن أبي عمير هذا إنسان مو عادي، هذا إنسان ملون باصطلاحنا، هذا إنسان خاص له حيثية خاصة، حيثيته أنه لا يروي إلا عن ثقة كما يقول بعض الأعلام، هذا مبنى محل خلاف بين الفقهاء، لكن هناك من يتبنى هذا القول، جملة المحققين من يتبنون هذا القول. سعد بن أبي عمير كان معاصرا للإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهما في زمن الرشيد الخليفة العباسي المعروف هارون الرشيد. طلب الشيعة واشتدت الوطأة على الشيعة في زمن الإمام الكاظم وأوائل زمن الإمام الرضا، وطوردوا من مكان إلى مكان، واعتقل منهم من اعتقل، وكان في ظن من اعتقل محمد بن أبي عمير، وعذب عذابا شديدا ليكشف عن أسماء الشيعة، عذاب شديد جدا. ويعني العذاب الذي وقع فيه عذاب شديد كما تنص الكتب. على أي حال بقي في السجن مدة، وفي تلك الفترة ينقل أنه تلفت كتبه، وصار بعد ذلك ينقل من حفظ من ذاكرته. لسنا بصدد هذه النقطة نحن الآن، نحن نقول بعد أن خرج، هذا كان فريا قبل أن يعتقل، كان فريا قبل الاعتقال، كان إنسان ميسور الحال، مو إنسان فقط ميسور الحال، يعني مو إنسان عادي، لا، كان فريا فيه حالة من الثراء ويقرض، وقد أقرض الشخص مبلغا كبيرا من المال، لا أتذكر الآن 1000 أو 10,000 درهم هكذا، يعني مبلغ كبير. قبل اعتقاله أقرضه هذا المبلغ، بعد اعتقاله صودرت جميع أمواله. متفقين؟ بعد أن اعتقل السلطان الجائر بعد لا يبقي، أخذ كل هذه الأموال ونهبها، بقي مدة ثم أفرج عنه، بقي عدة سنوات ثم أفرج عنه. بعد أن أفرج عنه لم ترجع إليه الأموال التي صدرت منه، فصار شنو؟ فقيرا. وإذا بشخص يطرق عليه البعض، تفضل، وأعطاه صبرة كبيرة من المال، قال تفضل هاي أموالك التي اقترضتها منك قبل السجن. في هذه الحالة شنو الإنسان يستأنس بعد، يقول والله زين، هذه رحمة من الله أنه حصلت رأس مال الآن أستطيع أن أتاجر به. هو تاجر، هذا كان يبيع ويشتري، محمد بن أبي عمير يمكنه أن يستفيد من هذا المبلغ الآن ويتاجر به وهو في أمس الحاجة إليه. فنظر إلى هذا الشخص، قال له من أين لك هذا المال؟ قال أنا مقترض منك سابقا. قال لا، أنا أسألك عن هذا المال الذي أتيت به، من وين عندك تمكنت الآن من التسديد؟ قال لا، أنا سمعت أنك أفرج عنك وأنك في أمس الحاجة، فبعت داري لأساعدك. فقال له ابن أبي عمير خذ مالك، لا حاجة لي فيه، إني والله يعلم هكذا أني في حاجة للدرهم، لا، مو الدرهم الواحد أنا محتاج إليه الآن، لكني سمعت الإمام الكاظم يقول، ما هسه الرواية ما قديمة من هذا، فيقول هكذا، سمعت الإمام الكاظم يقول لا تباع الدار في الدين أو هكذا، خذ مالك لا حاجة لي فيه. متفقين؟ هذا طبعا هنا يحتاج أن نربي أنفسنا على هذه الحالة، وهو في أشد الحاجة. يعني أنت لو تتصور نفسك في ذلك الضرب، تقول بعد هذا باع دار إن شاء الله ناخذ الفلوس، إيش دي؟ هذا يقول لا حاجة لي فيه، خذ، لا خذ منه ولا درهمًا. على أي حال هكذا أئمتنا رضوان الله السلام الله عليهم ربوا أصحابهم على أمثال هذه الأخلاق. خب نسترسل بعد مسألة 802، لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا. نسترسل المسألة، يعني شخص أوقف الدار، قال هذه الدار وقف على الشيخ محمد رضا وذريته. خب الآن شيخ محمد رضا مديون، عنده دار أخرى يسكن فيها، هل يجب عليه أن يبيع الدار التي يسكن فيها وينتقل إلى الدار الموقوفة؟ متفقين لو لا؟ ينتقل ويسكن في الدار الموقوفة. أم لا يجب عليه؟ يقول لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، ولكنها كافية لسكنها، ولكنها لا تباع إلا عفوا، ولكنها كافية لسكنها، وله دار مملوكة، فإن لم تكن في سكنها في الدار الموقوفة أي حزازة ومن قطا لا يشار إليه هذا، لكن في دار موقوفة، في دار موقوفة عيب عليك تسكن في دار موقوفة، قد يكون عرف المجتمع لا يسمح في ذلك. أما إذا كان عرف المجتمع يسمح فيجب عليه، يقول فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه. أول شيء يقول الأحوط، تالي يضرب ويترقى يقول بل الأظهر، مفهومين؟ ترقي. خب فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه. مسألة 803 يعني يبيع داره وينتقل إلى الدار الموقوفة ماكو مشكلة، لأنه لا توجد منقصة في أن تسكن الدار الموقوفة، لو كان هناك منقصة لا يجب عليه، لكن ما دام لا توجد منقصة يجب عليك. لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين، عندك اشترط كتاب لا تحتاج إليه بتاتا، واضح؟ هل يجب عليك أن تبيع هذا الكتاب لتسدد دينك أم لا؟ إذا كان بيع هذا الكتاب بأقل من السعر لا يمكنك أن تبيعه بنفس السعر. يقول زائد على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية. هذا الكتاب قيمته السوقية كان 10 دنانير، الآن أنت لا يمكنك أن تبيعه إلا بخمسة، هل يجب عليك أن تبيعه بخمسة؟ يقول لكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية. يقول وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ثم يستدرك. وجب عليه أن يبيع السلعة بالأقل، يعني تبيع سلعتك لأقل من قيمتها لتسدد دينك ماكو مشكلة، يستدرك. نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة، مثلا قيمة السلعة 10 ولا يمكن بيعها الآن إلا بخمسة، فرق زائد هذا. أما لو كانت قيمتها 10 والآن حصل شخص يشتريها ب9 الدينار ما تتسامح فيه، مو فرق زائد. نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحالة، في هذه الحالة لم يجب، وعفوا ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجد، يعني الآن لا يقال أنك متيسر إليك، أنت الآن لست في يسر، اشترط عندك بيتين، بيت محل حاجتك وبيت مو في محل حاجتك، البيت الثاني إذا تبيعها الآن تخسر مبلغ كبير، خصوصا في بيع البيوت قد يكون الفرق شاسع، يقول لك انتظر انت أسبوع أسبوعين حصل شخص يشتريه بقيمة أعلى. نقول لا يجب عليك أن تبيع بالقيمة المنخفضة إذا كان الفرق تفاوت كبير بحيث لا يقال أنه متيسر إليك، يصير ضغط على الإنسان، الدين لا ينبغي أن يضغط على الإنسان. خب يجوز التبرع بأداء دين الغير. شيخ محمد رضا عليه دين لي، عليه 100 دينار، يأتي الشيخ حسين ويهز كيسه ويخرج 100 دينار منه وينقلها لي، يعطيني إياها، يقول هذه 100 دينار عن ديون الشيخ محمد رضا، نسيب يصح. يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء أكان هذا الغير حيا أم كان ميتا، وتبرأ ذمته به، تبرأ ذمة هذا الحي أو الميت بأداء دينه. إذا كان هذا، إذا كان شخص آخر قد أدى هذا الدين تبرأ ذمة هذا الشخص. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدون إذنه، ليس بشرط أن يأتي الشيخ حسين ويستأذن الشيخ محمد رضا، يقول سأسدد ديونك ترضى أو ما ترضى، مو شرط أصلا. بل حتى لو قال الشيخ محمد رضا لا تسدد ديوني، هنا يجوز الشيخ حسين أن يسدده، واضح؟
يجوز مو شرط أن تقبل مو شرط أنت مالك شنو أنت مالك أنت في ذمتك هذه الديون الذمة أفراده لأداء الدين سدل الدين هذا مثل الفتحة إذا سدت الفتحة هذه النافذة الآن مفتوحة تسد النافذة سواء أنت الذي وضعت النافذة أو غيرك سدت بعد انتهى الموضوع هذا مو تصرف في ملكك ولا شيء ليش لابد أن تأذن في سنتين خلت تبدل لك ما قصر هذا مو تصرف في ملكك شيخنا قل لنا ما أمرتك مو شغلنا المهم أنه لم يتصرف في ملكك هل تصرف في ملكك خلاص انتهت المسألة واضح احنا نريد ان نعاقب اعتني بدليل بل وان منعه المدين عن ذلك مثلا 805 لا يتعين الدين فيما عينه المدين لا يتعين الدين فيما عينه المدين شلون يعني شيخ محمد رضا قال يعرف بان لي 100 دينار في ذمته مو يعلم بان لي 100 دينار في ذمته أخذ 100 دينار قال هذه سأعطيها لفلان استبدالا لدينه وضعها في كيسة فأتى شخص وسرقها أو احترقت أو أكلتها إحدى الحشرات أو ما شابه ذلك فتلفت على أي حال لمتلف وقع عليها ما فتلفت مو شغلنا هنا نقول لا تتعين بل يجب عليك أن تدفع غيرها وهذه التي تلفت مو أموالي أنا لأنك لم تسلمني إياها نعم لو أقبضتني إياها أو قبضتها أنا ثم تلفت تفرغ جنتي فانتهت المسألة لكني لم أقبضها مجرد أنك عينت قلت أعين هذه 100 دينار ليسددها إلى فلان هذه ما صارت ملكي ولذلك يمكنك أن لا تدفعها لي وتدفع لي مالا آخر يكفين ما تدفع لي هذه 100 دينار تدفع لي 100 دينار الأخرى ماكو مشكلة لا يتعين الدين فيما عينه المدين وإنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف الدين هذا الذي يراد أن يدفع قبل قبضه فهو من مال المدين فهو من مال المدين وتبقى ذمة المدين مشغولة به واضح ولو عينه المدين عين قال أنا أريد أن أدفع هذه 100 دينار إلى الدائن مفهوم؟ وفي الصباح هذا في الليل في الصباح أخذ 100 دينار أخرى ودفعها نقول يصح ولا توجد مشكلة هذا التعيين لا يؤثر هذا التعيين لا يؤثر مسألة 806 إذا مات المدين إذا مات المدين حل الأجل شلون يعني شيخ محمد الرضا اقترض مني 100 دينار ليدفعها لي بعد سنة راح تعشى بها وتغذى بها في اليوم الثاني ومن شدة الأكل توفي رحمة الله عليه من كثرة الأكل الذي أكله توفي هنا حل الأجل شلون يعني حل الأجل الأجل متى بعد سنة لكن حل الأجل وكأن السنة قد انتهت واضح فأطالب بأموالي أنا أطالب بأموالي من أين من تركة الميت بمجرد وفاة الميت يحل الأجل إذا كان الميت هو المدين بمجرد وفاة المدين يحل الأجل تنتهي المدة حتى لو 20 سنة هي قلت له تسدد لي 100 دينار بعد 20 سنة في اليوم الثاني توفي انتهت المدة واضح وفاته يعني ان المده قد انتهت خب من اين تسدد له الاموال بعد ذلك الاموال تسدد من شركه الميت نعم اذا كان بمعنى انني بمعنى انه شرط عليك ان لا تاخذ الاموال من ورثتي الا بعد هذه المده تريد تقول هذا الشرط ما يضر إذا مات المدين حل الأجل ويخرج الدين من أصل ماله. من أصل ماله يعني شنو؟ مو من الثلث، مو من ثلث الوصية، بل من أصل المال. خب، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله. حتى الآن بالعكس، أنا الذي توفيت، يبقى الأجل على حاله إلى مدة سنة. مو أنا خلصت الشيخ محمد رضا مال لمدة سنة، بعد هذه السنة يجب على الشيخ محمد رضا أن يدفع المال. واضح؟ وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل. ورثته ليس لهم أن يطالبوا الشيخ محمد رضا بأداء الدين، بل يجب عليهم أن ينتظروا إلى نهاية المدة ثم يطالبوا. واضح؟ إذا انتهت المدة يطالبون. وليس لورثته مطالبته، يعني مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل، وليس لورثته إلهاء ورثة الدائن، وليس لورثة الدائن مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل. هذا الضمائر هكذا. وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، شيخ محمد رضا انسخى بمرأة إيرانية وتزوجها على أن يدفع لها 10,000 دينار بعد 10 سنوات، مهر مؤجل، صداق مؤجل. ومات الزوج قبل حلوله، مات الزوج قبل حلول الأجل، قبل انتهاء 10 سنوات، يجب أن تدفع 10,000 دينار من أموال الشيخ محمد رضا مباشرة. واضح؟ بعد وفاته مباشرة. يقول: ومات الزوج قبل حلوله، استحقت الزوجة مطالبته بعد موته مباشرة، تطالب بالمبلغ مباشرة حتى لو لم تنتهي المدة فعلا، لكن الوفاة كانتهاء المدة هنا. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، الزوجة هي التي توفيت، ورثة الزوجة لا يطالبون الزوج بال10,000 دينار إلا بعد انتهاء المدة التي اتفق عليها وهي 10 سنوات. واضح؟ وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل. واضح إلى هنا؟ وعندكم مشكلة؟ خب، بعد ذلك السيد يتساءل، السيد رحمة الله عليه يتساءل: خب، لو شيخ محمد رضا طلق المرأة، تزوجها أولا بصداق كان 1,000 دينار على أن يرفع هذه 1,000 دينار بعد 10 سنوات، مشرين؟ خب، بعد سنة واحدة طلقها، بعد سنة واحدة طلقها. خب، هل يجب عليه أن يرفع 1,000 دينار الآن أو بعد 10 سنوات؟ متفقين؟ الآن يرفعها أو يجب عليها أن تنتظر إلى 10 سنوات؟ فيه وجهان. وجه للقول، ما ذكر أنها حلت بالناس، ذكر الوجهين فقط. أما فتوائيا هل أفتى الفقهاء على ضوء الوجهين أم لا، لم يشر إليه، سكت عنه. خب، وجه للقول بماذا؟ بالمطالبة، ووجه للقول بعدم المطالبة. يعني أنه الآن يرفع أو بعد 10 سنوات، وجهان، وجه لهذا القول ووجه لذلك القول. يقول: الظاهر هو الإلحاق. ليش؟ لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. يعني شنو؟ يعني صحيح أن الزوج وهو الشيخ محمد رضا اشترط على الزوجة أن تؤخره في سداد المبلغ إلى 10 سنوات، والزوجة قبلت بذلك، لكن قبولها بذلك ينصرف إلى أنها تقول هكذا: أنا أقبل بهذا الشرط وهو التأخير المبلغ مالي إلى 10 سنوات ما دمت زوجة لك، أقبل. أما إذا انتهت حلقة الزوجية، أنا ما أقبل أن تبقى الأموال في ذمتك. يقول لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية، يعني وكأن المرأة تسمح لزوجها بأن يؤخر ما دامت زوجة له. أما إذا انتهت علقة الزوجية بينهما بالطلاق فلا معنى لأن فتقول أني لا أقبل، إنما قبلت لأنني سأكون زوجة لك وأنت الذي تصرف علي. متفقين؟ الانصراف في نظر الناس الآن عرفا المرأة إنما تقبل بالتأخير متى؟ لأنها ستبقى زوجة، أما بعد الطلاق ما تبقى زوجة. لذلك بمجرد أن يطلقها يجب عليه أن يدفع، ما يقول لها والله انتظري إلى 10 سنوات. عرفنا الآن هذا الموجود لانصراف التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. خب مسألة 807 الظاهر نعم يقبلنا هذا القول. يذكر أول شيء وجهين، وجه لهذا القول، طبعا هو ذكر وجه القول الثاني الذي تبنى، أما وجه وجه القول الأول الذي تبنى، أما وجه القول الثاني فلم يذكر الوجه. والوجه في القول الثاني أن النص إنما ورد في شنه في الموت، لم يرد النص الطلاق. هذا وجه القول الثاني الذي لم يتبنه السيد، وهو أنه لا يلحق بل يجب عليها الانتظار 10 سنوات. هذا وجه السيد الخوئي لم يقبل، هو لم يذكره هنا، أشار إليه ضمنا فقط. هذا المسكين لم نصل الأسئلة أو أوضح أو ما يحتاج. خب وجهين لا مو قال فيه وجهان، التفتوا ركزوا وياي. أيوة. وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ يعني هل طلاق الزوج لزوجته كموت الزوج في أنه يحل الأجل به أم لا؟ ليس كموت الزوج فلا يحل الأجل به. متفقين؟ الزوج إذا طلق زوجته، إذا مات الزوج يرفع المهر مباشرة من أموال الزوج، صحيح؟ فإذا الزوج طلق زوجته هل يرفع المهر أم لا يرفع؟ يرفع أم لا؟ بالستين سؤالين، يرفع أو لا يرفع؟ هناك وجه للقول بأنه كالطلاق، وهو القول الذي تبناه في الخوئي وذكرنا وجهه. هناك قول وهناك وجه للقول بأنه ليس كالطلاق، فلا يحل الأجل، بل ينبغي للزوجة التي طلقت أن تنتظر إلى 10 سنوات ثم تطالب بالمهر. ما هو وجه هذا القول؟ وجه هذا القول أنه الرواية إنما وردت أنه إذا مات الدائن مات المدين حل الأجل، إذا مات المدين حل الأجل، والمدين هنا وهو الزوج لم يموت فلم يحل الأجل. مختين الرواية إنما جاءت لماذا؟ جاءت لأنه إذا مات المدين حل الأجل، والزوج هو المدين هنا، والزوج لم يموت هنا فلم يحل الأجل. هذا وجه ذلك القول، لكن السيد الخوئي لم يقبل بهذا القول، وقوى القول الثاني وقال الظاهر هو الإلحاق. ليش؟ يعلل السبب هو لانصراف اشتراط التأجيل، هذا السبب لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. يعني الزوجة وكأن هذا الشرط، كان الزوجة تقول له نعم أني أسمح لك أن تؤخر دفع المهر متى ما عدمت زوجة لك، أما إذا لم أكن زوجة لك أني ما أقبل. مش دي يقول في الرقية هكذا انصراف موجود. خب مسألة 807 لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس. يعني لو أن الشيخ محمد رضا مدين لي ب1000 دينار يدفعها لي بعد 2 سنين، مش دي أتى الحاكم الشرعي وحجر على الشيخ محمد رضا الآن قبل مضي 2 سنين، حجر عليه، تبين أن الشيخ محمد رضا عليه ديون لأشخاص كثيرين، فأتى الحاكم الشرعي وحجر عليه كما سيأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في بحث التحجير، بحث الحاجر عفوا. خب يقول هل هنا يحل ديني أو أنتظر إلى نهاية 2 سنين؟ ما أعرف، المثلث إذا تبين للحاكم الشرعي أن الشيخ محمد رضا لا يمكنه أن يسدد ديونه بأمواله الحالية، ماذا يفعل؟ يحجر عليه، يحجز على أمواله، مسكين، وتوزع أمواله على الديان. طب أنا أيضا من ضمن الدائنين، مش دي؟ أنا دائن لي أموال عند الشيخ محمد رضا، خب هل أأخذها الآن أم أنتظر إلى أن تنتهي السنتين؟ يقول السيد أنتظر إلى أن تنتهي السنتين. التحجير عندما حجر على الشيخ محمد رضا هو لم يموت فلم يحل الأجل، الرواية قالت إذا مات المدين حل الأجل، هل مات المدين؟ لا، ما مات المدين، حجر عليه، التحجير ليس موت. ما تصورين مثلا أو مو تصورين؟ لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلت، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة قسمت أمواله بين أرباب يعني أصحاب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة، ليش؟ لأن المدين لم يموت فلم يحل الأجل، إنما يشاركون لو كان الأجل قد حال، والحال أن الأجل لم يحل. خب مسألة 808 قلنا الفرق هناك، قلنا ينبغي هناك أيضا أن يكون كل حال هنا، فتريد يقول ليش في آخر المسألة السابقة لم يحكم هنا كما حكم هنا، مو كذي؟ هذا الكلام أجبنا عليه، قلنا المفروض أن يحكم كما حكم هنا، لكن حكم بخلاف ما حكم هنا لعله، وهي أنه يوجد انصراف، وكأن الشرط شرط التأجيل هناك إنما هو مع يعني كأن الزوجة تقول هكذا حين الزواج، في وقت الزواج كأن الزوجة تقول لزوجها أسمح لك أن تؤخر الألف دينار، أن تؤخر دفع الألف دينار إلى مدة 10 سنوات، لكن ما دمت زوجة لك. التفتي أي؟ يعني الزوجة تسمح بالتأجيل مو مطلقين، بل ما دامت زوجة. أما إذا لو قال لها حتى لو طلقت إيش؟ يقول لا، إذا طلقين طبيعة التأجيل الآن. التفتي أي؟ يعني تسمح بالتأجيل ما دامت زوجة لهذا الرجل. أما إذا انفصلت العلاقة، شوف الكتف للتعليل، لهذا أنا ركزت على التعليل وذكرت مرتين، لانفراط اشتراط التأجيل هناك، لانفراط اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. يعني الزوجة تجيز لزوجها أن يؤجل الدفع ما دام زوجا لها حينما عقد عليها في هذه اللحظة لحظة العقد، سمحت هي بأن يؤخر المهر، يؤخر الصداق، ما إلى متى لكن يؤخر إلى 10 سنوات ما دامت هي زوجة، مو مطلقا 10 سنوات حتى لو يوم ثاني طلقها. خب مسألة 808 الوقت لا يتعلق للإتيان بها، يأتي السلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.